الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. فما زلنا في باب اللغطة. قال المؤلف رحمه الله عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب أو الورق، فقال: أعرف وكاءها وعفاصها، ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يوم من الدهر فأدها إليه وسأله عن ضالة الإبل فقال: ما لك ولها؟ دعها، فإن معها حذاءها وسقاءها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. وسأله عن الشاة فقال: خذها، فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. أخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بضالة الإبل، وعرفنا أن ضالة الإبل لا تؤخذ، وتترك في موضعها، فهذا هو الأصل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما لك ولها. وهكذا جاء في حديث طر بن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ضالة المؤمن حرق النار، أو ضالة المسلم حرق النار. جاء ذلك في المسند وعند ابن ماجه، وهكذا النسائي في الكبرى، وجاء في الحديث أيضا زيادة: فلا تقربنها. والمراد بذلك أو محمول ذلك على ضالة الإبل أو من أخذها وهو لا يريد أن يعرفها. ضالة المسلم حرق النار، أي أنها من أسباب عذاب النار، فإما أن يحمل ذلك على ضالة الإبل أو من أخذ ضالة الشاة مثلا وهو لا يريد أن يعرفها. فعلى كل ضالة الإبل لا تؤخذ كما قال عليه الصلاة والسلام: ما لك ولها. إلا أنه يستثنى من ذلك. ها، وش الذي يستثنى؟ نعم، إذا خشي عليها، فإذا خشي عليها فلا بأس أن تؤخذ، إما من السباع، من كبار السباع، وإما من قطاع الطرق. فعلى كل إن خاف عليها له أن يأخذها، وإلا فالأصل أنها تترك في موضعها كما قال عليه الصلاة والسلام: ما لك ولها. ألحق بعض العلماء بالإبل بعض الحيوان، وش الذي ألحقه؟ على سبيل العموم، من كان يمتنع من صغار السباع، إما لقوته وإما لعدوه وإما لطيرانه. فالممتنع عن صغار السباع إما لقوة بدنه، مثال ذلك في قوة البدن البقر أيضا، والبقر تشمل الذكر والأنثى، نعم، والخيل كذلك. وما كان ممتنعا بعدوه، ما مثاله؟ الضبع، نعم، مثل الضبع. ولطيران الطير. فمن نعم، فالحيوان الممتنع عن صغار السباع إما لقوة جسده أو لسرعة عدوه أو لطيرانه فإنه ملحق بالإبل. والعلماء قيدوا ذلك بصغار السباع، أما كبار السباع فإن الإبل لا تمتنع من كبار السباع كالأسد، فلا تمتنع الإبل فضلا عن غيرها. قال وسألوا عن ضالة الإبل، كذلك مما يلحق بالإبل من غير الحيوان. وش الذي يلحق بالإبل من غير الحيوان؟ الأشياء الكبيرة، نعم، مثل الآنية الكبيرة وأحجار الطواحين وكانت تستعمل قديما وغير ذلك مما هو موجود في هذه الأزمان من الأشياء الكبيرة التي تبقى في موضعها وتستقر في موضعها إلى أن يأتيها طالبها. والمصلحة أن تترك في موضعها، فإن من أضاعها يستذكر ويرجع إليها ويعرف أنه نسيها في الموضع الفلاني والموضع الفلاني ويرجع إليها ويأخذ حقه، فتترك في موضعها وهي ملحقة بالإبل. قال وسألوا عن ضالة الإبل فقال ما لك ولها دعا فإن معها حذاءها وسقاءها. الحمار يلحق بالإبل ولا يلحق بالشات؟ يلحق بالشات لأنه لا يمتنع من صغار السباع، وأيضا لعدم صبره على الماء. قال دعا فإن معها حذاءها وسقاءها تلد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. وسأله عن الشاة، يعني إن ذبحها يقوم بذبحها لا يدعها تموت، يذبحها إما يقوم بذبحها ويبيع لحمها ويبقى الثمن في ضمانه، وإما أن ينتفع بلحمها ويضمن ذلك. إذا ذبحها وباع لحمها يحتفظ بالثمن الذي باع به اللحم، إن أكل اللحم نعم احتفظ بثمن اللحم. وهذا الذبح على كل حال هو مصلحة نعم أو النحر مصلحة لصاحب الإبل. طيب على كل إن باعها احتفظ بالثمن، إن انتفع بها أو أهدى لحمها أو تصدق بلحمها فالأمر بعد ذلك، إن تصدق بلحمها بنية صاحبها فالأمر بعد ذلك على صاحبها إن وجده، إن رضي بتلك الصدقة وإلا ضمنها أو ضمن القيمة. قال وسأله عن الشاة فقال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. ففرق النبي عليه الصلاة والسلام بين الشاة وبين الإبل. الإبل قال ما لك ولها، وأما الشاة فقال خذها، ففي مشروعية أخذ الشاة، فالشاة لا تمتنع من صغار السباع. قال خذها، فأخذ الشاة مأذون به، وهذا الذي عليه جمهور العلماء. وينقل الخلاف عن الإمام أحمد في رواية، والمشهور عنه كمذهب غيره من أهل العلم أن أخذها مما يشرع. قال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب، إن لم يأخذها أخذها غيره من الناس أو أكلها الذئب. وقيل أو لأخيك، المراد بذلك صاحب الشاة، فهي إما لك وإما أن يعثر عليها صاحبها أو يأكلها الذئب. وقيل المراد بقول أو لأخيك أي سائر الناس. إن لم تأخذها أخذها غيرك أو أكلها الذئب. فقال عليه الصلاة والسلام: خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. وليس المراد بذلك أنه يتملكها من غير ضمان، ولا تعريف، فالواجب عليه أن يقوم بتعريفها إذا أخذها، يجب عليه أن يقوم بتعريفها. وهذا الذي عليه جمهور العلماء، وخالف في ذلك الإمام مالك، فذهب إلى أنه إذا وجدها في الصحراء تملكها من غير تعريف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. والذئب ما يعرف، الذئب يأكل، والذئب إنما يوجد في الصحراء. فقال: إذا وجدها في الصحراء شأنك شأن الذئب، له أن يأكلها من غير تعريف ولا ضمان. هذا مذهب الإمام مالك. وجمهور العلماء خالفوا في ذلك وقالوا: التعريف لا بد منه، والضمان لا بد منه. وقد جاء في مسلم من حديث زيد بن خالد الجهني قال عليه الصلاة والسلام: من آوى الضالة فهو ضال ما لم يعرفها. والضالة تطلق على المفقود من الحيوان، وغير الحيوان يقال لقطة. فقال: من آوى الضالة فهو ضال ما لم يعرفها. وهذه يدل على أنه لابد من تعريفها. وجاء في سنن الدارقطني وهكذا عند البيهقي إسناد حسن من حديث عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال في ضالة الشاة: طعام مأكول لك أو لأخيك أو للذئب، احبس على أخيك ضالته، احبس على أخيك ضالته. فقال: طعام مأكول لك أو لأخيك أو للذئب. وقال: احبس على أخيك ضالته. وحبس الضالة قد يكون بحبس القيمة، بضمان القيمة، وقد يكون بحبس عينها إن شاء، فإن شاء أن يحبس عينها، لكن لا يجب عليه حبس العين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: طعام مأكول، فأذن بالأكل، طعام المأكول لك أو لأخيك أو للذئب، فأذن النبي عليه الصلاة والسلام بأكلها. فلما قال احبس على أخيك ضالته، وش المراد بالحبس؟ ضمان القيمة. نعم، ضمان القيمة، وليس المراد بذلك ضمان العين، لقوله طعام مأكول، هذا إذن من النبي عليه الصلاة والسلام بالأكل. لكن إن ترك أكلها وأراد أن يبقي عينها، يحل له هذا أو لا يحل؟ يحل، وهو مخير بين أن يأكلها وبين أن يبقيها وبين أن يبيعها ويحفظ الثمن، يفعل ما شاء. نعم، يفعل ما شاء، إن شاء أن يبقيها ويقوم بتعريفها مع إبقائها فله ذلك، وإن شاء أن يقوم ببيعها إذا ما أراد أن يأكلها وأراد أن يحفظ الثمن فله ذلك، أن يقوم ببيعها ويحفظ ثمنها ويقوم بتعريفها سنة مع حفظ الثمن لصاحبها، وإما أن يقوم بأكلها ويبقى الثمن في ذمته ويقوم بتعريفها، يفعل ما شاء. لكن إن قام بحفظ عينها فالنفقة على الشاة من ماله ولا من مال صاحب الشاة؟ من ماله ولا من مال صاحب الشاة؟ طيب إذا هم ذكر ما في لبن ها؟ على الملتقط أي نعم، هذا الصحيح. وإن كان هناك من أهل العلم من يقول له أن يرجع بالنفقة على مالكها، لكن القول فيه ما فيه من البعد، ربما تكون النفقة أغلى من الشاة، نعم ينفق عليها ويشتري لها الطعام، وبعد ذلك بعد السنة أو أكثر من سنة ينظر إلى النفقة وإلى الشاة، يجد أن النفقة أكثر من الشاة. إن نعم إن أنفق فمن ماله، لأنه الذي ينبغي أنه يفعل ما فيه مصلحة لصاحب الشاة، ما يقوم بإضلاله. إن شاء أن يبقيها يقال النفقة عليك، لا تدخل الضرر على صاحب الشاة. إن شقت عليك النفقة لك خيار آخر، أو لك خياران، إما أن تقوم ببيعها وتحفظ الثمن، أو تقوم بأكلها وتضمن الثمن، فليس له أن يفعل فعلا يدخل فيه الضرر على صاحب الشاة. طيب على كل، كما عرفنا التعريف لا بد منه والضمان لا بد منه، احبس على أخيك ضالته. وجاء عندنا أبي داود في هذا الحديث، حديث عبد الله بن عمرو العاص في شأن الشاة، قال النبي عليه الصلاة والسلام فاجمعها حتى يأتيها باغي، نعم حتى يأتيها باغيها، اجمعها حتى يأتيها باغيها، وهذا محمول على ما سبق، إما أن يبقي عينها، وإما أن نعم أن يبقي الثمن إن باعها، وإلا تبقى القيمة كما عرفنا في ذمته إن انتفع بها. إذا لابد من تعريفها، وإلا فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام ضالة المسلم حرق النار فلا تقربنها، فلابد من تعريفها. قال وسأله عن الشاة فقال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. وعرفنا على أنه يجوز له أن يأكلها مباشرة قبل التعريف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. وفي حديث عبد الله بن عمرو، نعم في الحديث عبد الله بن العاص قال طعام مأكول، فلو أن ينتفع بها، ولا يجب علي أن نعم أن يبقي عينها على ما سبق إيضاحه. قال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. ومن أخذ اللقطة أو الضالة فالذي ينبغي في حقه الإشهاد، يشهد على ذلك العدول حتى لا تدعوه نفسه إلى الخيانة. وقد جاء عند أبي داود وعند ابن ماجه وعند النسائي في الكبرى من حديث عياض بن حمار رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل، من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل. فهذا الذي ينبغي في حق من وجد اللقطة أن يشهد. وجمهور العلماء على أن الإشهاد مستحب باعتبار أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر بذلك في بقية الأحاديث، فحملوا ذلك على معنى الاستحباب حتى لا تدعوه نفسه الأمارة بالسوء إلى الكتمان، فإذا ما أشهد قمع نفسه الأمارة، من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل. إذن ينبغي أن يشهد، سواء قلنا الإشهاد من الواجبات كما هو مذهب أبي حنيفة، أو قلنا أن ذلك من الأمور المستحبة، فالذي ينبغي هو الحرص على الإشهاد. من وجد لقطة فليشهد عليها. فهذا ما يتعلق بهذا الباب، باب اللقطة. وأما ما يتعلق بباب الوصايا فنؤجل الكلام على ذلك إلى دروس قادمة بمشيئة الله عز وجل. اللقيطة، أنت تسأل عن ماذا؟ تقصد أنه يعرف سنة ثم ينتسب إليك؟ لا لا، اللقيط يعني هو نعم غير مملوك، اللقيط غير مملوك، فينظر ويبحث عن أبيه وعن أمه وهو غير مملوك، ولا ينسب الشخص إلى نفسه. ها، وإذا وجده ما هذه قرائن قوية تدل على نعم تدل على أنه تعمد وضعه، ما هو نعم، لأن مثل هذا الطفل الصغير المولود ما يمكن أن يضيع، ما يحصل له الضياع، بعكس الطفل الذي يمشي على قدمه هذا الذي يحصل له الضياع، قد يخرج من البيت ويمشي ويضيع. أما طفل صغير مولود يوضع عند مسجد أو عند بيت أو في أو عند قمامة، فهذا نعم دلالة ظاهرة على أنه وضع عمدا، فمثل هذا يربى، ما يحتاج الإنسان أن يبحث، لأنه إذا بحث لن يستفيد من بحثه شيئا وإنما يتعب نفسه. لكن الطفل الذي يمشي على قدمه وجد في سوق وفي مكان بعيد يبكي قد أضاع والده أو أضاع أمه، فهذا يحتاج أن ينظر وأن يبحث في أبيه وأمه. لكن إذا كان الضائع من قبيل العبيد، فر وضاع، فر في الأرض وضاع، وهو من نعم من العبيد، وش الذي يفعل فيه في حكم اللقطة؟ تقصد أنه يعرف سنة ثم يتملكه الشخص، والتملك ما يتملكه؟ ها، لا يتملكه، أصبته. طيب، أما التملك ما يتملك، نعم ما يتملك، أما التملك ما نعم ما يصير ملكا لمن وجده. هو إنسان، الإنسان غير الحيوان، ولا هو نعم يبحث عن سيده، لكنه لا يترك كما يقول العلماء، لا يترك كالإبل، مع أن الإبل النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن أخذها. فقد يقال الإنسان أولى، أيه أعظم امتناعا، الإبل ولا الإنسان؟ الإنسان نعم أشد امتناعا، ها، لكن يقولون يخشى أنه إذا ترك التحق بالكافرين، نعم يلتحق بديار الكافرين ويصير حربا على المسلمين، فلا يترك ولا يلحق بالإبل، فلا يلحق بالإبل ويقال يترك حتى يعثر عليه صاحبه، وإنما يؤخذ خشية ألا خشية هذه المفسدة أنه يلحق بالكافرين ويصير حربا على المسلمين. نعم. اللقطة والكنز، الكنز هو دفين الجاهلية، دفين الجاهلية إذا وجد مال فيه أمارات وعلامات تدل على أنه من أموال أهل الجاهلية، فهذا هو الكنز، يأخذ أحكام الركاز، ما فيه تعريف، لكن فيه الخمس، يخرج الخمس في الفقراء والمساكين وفي غيرهم، وما بقي فهو له، وهذا إذا كان في أمارة تدل على أنه من أموال الكافرين. وأما الكنز الذي هو من أموال المسلمين يأخذ أحكام اللقطة. طبعا لنرجع إلى نعم كتاب تطهير الاعتقاد.